بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها الإخوة الأخوات، نواصل قراءتنا من كتاب رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى. يقول: باب القناعة والعفاف والاقتصاد في المعيشة والإنفاق وذم السؤال من غير ضرورة. بعد أن انتهى المؤلف رحمه الله تعالى من باب فضل الجوع وخشونة العيش وترك الشهوات، أتبعه بباب القناعة، لأن المسلم كيف يصل إلى الزهد في الدنيا وأن يترك شهواتها وملذاتها ويعيش بعيدا عن الشهوات. الطريق إلى هذا القناعة، فذكر هذا الباب باب القناعة. والقناعة الإخوة صفة من أعظم الصفات، بل هي الكنز الذي لا ينفد. القناعة هي أن ترضى بما قسم الله لك في كل أمورك، فتقنع وترضى برزق الله تعالى وقضائه وقدره. والقناعة يتولد عنها العفاف، فالإنسان إذا قنع بما آتاه الله ورزقه يتعفف عن أموال الناس وعما في أيدي الناس. والعفاف بمعنى أنه لا ينظر إلى ما في أيدي الناس، فلان عنده كذا وفلان عنده كذا، بل يكون عفيف النفس. فمن القناعة يتولد العفاف، والإنسان إذا كان عفيفا لا ينظر إلى غيره، فيعيش مقتصدا في معيشته، ما يريد أن يتوسع في دنياه وشهواته. ولذلك المؤلف رحمه الله تعالى ذكر هذه الثلاثة في هذا الباب: القناعة والعفاف والاقتصاد في المعيشة. والقناعة في الحقيقة ترجع إلى إيمان العبد بالله تعالى. ولذلك تأمل في فقه الإمام النووي رحمه الله تعالى كيف أنه صدر هذا الباب بقول الله تعالى: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. فالقناعة في الحقيقة إنما ترجع إلى يقين العبد بالله تعالى، وأن الله هو المدبر، هو المتصرف في خلقه كيف يشاء، هو الذي يعطي ويمنع، هو الذي يقبض ويبسط، هو الذي يرزق جل وعلا. ولهذا قال هنا، قال تعالى: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. فالله هو الذي قسم الأرزاق بين عباده، بل بين الدواب. ما ينسى دابة في الأرض فلا يكون لها رزق، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. فهذا يجعل العبد يقنع بما رزقه الله تعالى ولا يطمع. ولذلك القناعة في الحقيقة تنبع من إيمان العبد بربوبية الله تعالى، وأنه الرزاق المدبر لشؤون خلقه، فهي من حسن الإيمان. وأيضا القناعة تجعل العبد شاكرا لنعمة الله عليه، ما يتسخط ولا يجزع، بل يكون غنيا شاكرا لربه جل وعلا ولو كان عنده رزق يسير. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في وصايا لأبي هريرة، قال: كن قنعا تكن أشكر الناس. كن قنعا، اقنع بما آتاك الله، تكن أشكر الناس، أعظم الناس شكرا. لماذا؟ لأن القنوع يرضى بما آتاه الله، فيرى أن ما هو فيه نعمة عظيمة من الله تعالى، فلا يزال شاكرا لربه جل وعلا، بخلاف الذي لا يقنع. الذي لا يقنع يعيش متسخطا: الله ما أعطاني، لماذا أعطى فلان، وفلان يعصيه وأنا أطيعه، ويظن أن الكرامة عند الله بالعطاء والمنع. لا، المسلم لابد أن يعرف حقيقة الدنيا وأنها ابتلاء، فبذلك يعلم. هذا من أعظم أسباب القناعة، إذا تفكر في حقيقة الدنيا وأن هذه الدنيا ابتلاء. فالله تعالى يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، يعطي الدنيا للكفار ويوسع عليهم فيها. فإذا تفكر دائما في حقيقة الدنيا وأن هذه الدنيا فانية وأن ابتلاء، فيقنع بما أتاه الله، يرضى بما أتاه الله، ويعلم أن ما هو فيه إنما هو اختبار من الله تعالى. إذا وسع الله عليه يعلم أن هذا فتنة ابتلاء، فيعطي ويبذل ما عنده، وإذا ضيق عليه يرضى بما أتاه الله، يعلم أنه أيضا ابتلاء. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، هذا الغافل. وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه، ضيق عليه رزقه، فيقول ربي أهانن. كلا، ليست الكرامة والإهانة عند الله بالعطاء والمنع، لا، مسألة ابتلاء. هكذا يقنع المسلم في حياته ويعيش مرتاحا سعيدا. ولذلك انظر كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يعيش قنوعا في حياته، يعيش النبي صلى الله عليه وسلم مع أهل بيته، يمر عليهم الشهر ثم الشهر شهران ما يوقد في بيت النبي صلى الله عليه وسلم نار، ما طعامهم الأسودان التمر والماء. النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته ما وجد طعاما يطعم أهله، فاشترى من يهوديين طعاما لأهل بيته ورهن درعه، ما راح وسأل الصحابة، لو أشار إليهم بإشارة أني محتاج لا أفاضوا عليه من الأموال والدنيا، لكن هكذا عنده عزة نفس وقناعة وغنى بالله، يستغني بالله، عند درع يرهنها ليستوفي اليهودي حقه منها إذا لم يسدد ما عليه. هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا كان الصحابة رضي الله عنهم والسلف رحمهم الله تعالى. دخل بعضهم على ابن عمر رضي الله عنه، كان من أزهد الناس، فما رأى في بيته إلا متاعا يسيرا يقوم بقيمة طيلسان، يعني مثل الكساء أو الغترة، يعني هذه قيمة متاع في البيت، ما في شيء. سبحان الله، يقنع بما أتاه الله تعالى. الإمام أحمد رحمه الله تعالى في رحلته إلى اليمن، وكان يطوف البلدان لسماع الحديث وكتابته، عندما سافر إلى اليمن ما كان عنده زاد يوصله إلى اليمن ولا راحلة، فكان يؤجر نفسه على الحمالين، يشتغل في القافلة وحتى يوصلوه إلى اليمن، يعني يخدمهم. تأمل، وهو إمام من أمة المسلمين. ثم لما كان باليمن ما وجد طعاما، فرهن نعليه عند الخبازين حتى يأكل الخبز، ووضعنا نعله رهنا عندهم. شوف، مع أن هذا شيء ضروري، على ماذا يمشي، لكن هكذا كانوا رحمهم الله تعالى، عندهم قناعة ويستغنون بالله. حتى أعطاه عبد الرزاق اليماني إمام اليمن هناك، وقد رحل إليه إمام أحمد، أعطاه دراهم صالحة كثيرة، فرفض أن يأخذها من استغناء بالله جل وعلا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ومن يستغني يغنيه الله. إذا استغنيت بالله الله يغنيك، يبارك لك. قال: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. وقال تعالى: للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله، يعني الصدقات تكون للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله، يعني حبسوا أنفسهم في سبيل الله، في سبيل الجهاد والدعوة إلى الله تعالى، لا يستطيعون ضربا في الأرض، لا يستطيعون ضربا في الأرض لأنهم انشغلوا بما هو أعظم، تفرغوا لدين الله، تفرغوا لطلب العلم والدعوة إلى الله مثل أهل الصفة، تفرغوا للجهاد في سبيل الله، لا يستطيعون ضربا في الأرض للتجارة وكسب المال. يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، لذلك ذكر النووي هذه الآية هنا في باب القناعة والعفاف، يتعففون. يحسبهم الجاهل أغنياء، حتى يظنهم الجاهل أنهم أغنياء ما يحتاجون شيئا. لماذا؟ من تعففهم، ما يرون ما في أيدي الناس. قال لا يسألون، قال تعرفهم بسيماهم، تعرفهم بسيماهم، إذا توسمت فيهم عرفتهم، يعني من رثاثة هيئتهم، لباسهم، من تواضعهم، من مسكنتهم. لكن قال لا يسألون الناس إلحافا، لا يسألون الناس بإلحاف وملازمة وإلحاح أبدا. فهكذا يكون المسلم متعففا غنيا بالله جل وعلا. وقال تعالى والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما، هذا في صفة عباد الرحمن، والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا. لهذا قال هنا والاقتصاد في المعيشة، إنسان يكون مقتصدا كان بين ذلك قواما، ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. فالإنسان لا يبخل على نفسه ويقتر على أهله. سمعت أن بعض الناس عنده ملايين لكن بخيل على أهله وعلى أولاده، حتى أن أولاده يعني يلبسون الثياب الرثة، وربما يعني يسألون أهليهم من المال والنفقة وهو لا ينفق عليهم. يعني هذا من البخل وأدوى الداء البخل والعياذ بالله. ثم أيضا ولا تبسطها كل البسط، تسرف تنفق ثم تكون محتاجا وتجعل أهلك محتاجين فتقعد ملوما محسورا. وقال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. سبحان الله، هذا من دقيق فهم الإمام النووي رحمه الله تعالى، كيف أنه جاء بهذه الآية في باب القناعة والعفاف والاقتصاد في العيش. تأمل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. حقا الذي دائما يتفكر في هذه الآية ويجعلها نصب عينيه في حياته، أنه ما خلق في هذه الدنيا لكي يلعب ويلهو ويأكل ويشرب، لا، الله خلقك لغاية عظيمة. فهذا يجعل الإنسان لا ينظر إلى ما في أيدي الناس وإلى الشهوات في الدنيا والملذات، وإنما يكون قنوعا بما رزقه الله، يعلم أنه خلق لغاية عظيمة لعبادة الله الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، فينافس في هذا، ما يبالي ما درجته في الدنيا، ما راتبه في الدنيا، ما يبالي كثيرا بهذا. نعم هو يبذل أسباب، لكن همه الأكبر في طاعة الله، كيف أنا أكون أعبد الناس لله، أكون أحسن الناس عملا، هذا الذي يهمه ويسارع إليه. أما الدنيا يجعلها للناس. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، فيعيش قنوعا. ولذلك لا يحتاج إلى أحد ولا أسأل أحدا، لأنه يقنع ولو باليسير. كان محمد بن واسع رحمه الله تعالى يأخذ كسيرات من خبز ويضعهن في الماء ويأكلهن، يعني هذا طعامه في اليوم. يقول من استغنى بمثل هذا لم يحتج إلى أحد، يعني إذا الواحد قنع بهذا الرزق اليسير من العيش، كسرات خبز، ويقول هذا الذي عندي، هذا الذي توفر عندي، يقول إذا قنع بهذا لم يحتج إلى أحد، لماذا يسأل أحدا؟ ولن يموت جوعا لن يموت جوعا. إذا لماذا يسأل؟ ما يسأل إلا خلاص عند الضرورة القصوى، ويسأل بعض أصحاب المقربين ويعلم أنهم يحبونه في الله ويعينونه، أما أن يريق ماء الحياة لكل الناس يسأل فلان هذا يعطيه وهذا يمنعه، لا. فهكذا، لأنه يعلم الغاية التي خلق لأجلها. بل جاء عن العلاء بن زياد رحمه الله تعالى أنه كان رزقه في اليوم رغيف واحد، هذا قوته في اليوم، وكان عنده أموال كثيرة فأنفقها في سبيل الله، وما كان رزقه في اليوم إلا قوتا إلا رغيفا واحدا. ويقول لما عوتب في هذا: لماذا أنت تركت مالك وغناك وأنفقت هذا ويعني قترت على نفسك؟ قال: إنما أريد أن أتذلل لربي جل وعلا. سبحان الله، إجابته أعجبتني وتناسب هذه الآية: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. يقول: إنما أريد أن أتذلل لربي، يعني يشعر أنه إذا كان طعام قليلا يشعر بالفقر إلى الله، إلى التذلل لله جل وعلا، يشعر حتى وهو يأكل طعام الفقراء فيعيش متذللا لله، فقيرا إلى الله. فهذا ما أورده النووي رحمه الله تعالى من آيات في هذا الباب. ثم قال: وأما الأحاديث فتقدم معظمها في البابين السابقين، يعني لأنه مر معنا يعني باب في فضل الجوع وخشونة العيش وترك الشهوات، وكذلك الباب الذي قبله في فضل الزهد في الدنيا والحث على التقلل فيها، فهذا كله من القناعة والعفاف. قال: ومما لم يتقدم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس الغنى عن كثرة العرض، ولكن الغنى غنى النفس. متفق عليه. قال: العرض هو المال. إذن ليس الغنى الحقيقي الغنى الذي ينفع صاحبه عن كثرة العرض، يعني عن كثرة المال في الدنيا ومتاع الدنيا. قل: متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. الدنيا كلها قليل، بل تؤثرون الحياة الدنيا، والآخرة خير وأبقى. فإذا الغنى الحقيقي ليس بكثرة المال، وإنما الغنى الحقيقي ماذا؟ قال: ولكن الغنى غنى النفس، أن تستغني بالله، قل: أنا ما أحتاج إلى أحد، أنا ألجأ إلى الله تعالى. الغنى الحقيقي غنى النفس. لماذا؟ لأن الإنسان يجد أعظم بغيته في عبادة الله حقا، أعظم لذتك، أعظم سعادتك تجدها في عبادة الله، في ذكر الله. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فلماذا تحتاج إلى الناس؟ هذا الغنى الحقيقي، عندما تستغني بالله يعني بعبادة الله، بالصلاة، بتلاوة القرآن، بذكر الله، تشعر أنك ما تريد أحدا من الناس الدنيا، لا تريد أن تذهب إلى الأغنياء ولا إلى الملوك ولا أن تجالسهم، لا تريد حتى أن تكلم فلانا وتأنس بفلان، لأنك تأنس بالله، تريد أن تخلو بنفسك، تريد أن تذكر ربك، تشعر بالغنى في حياتك، مشغول بطاعة الله، بذكر الله. هذا الغنى الحقيقي، غنى النفس بالله. ثم كذلك عندما تستغني بالله، توقن بالله: اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. هذه كلمة نقولها دائما في صلاتنا وبعد صلاتنا: لا مانع لما أعطيت. إذا أعطاك الله ما أحد يستطيع أن يمنع عطاء الله، ولو اجتمعت الدنيا كلها، اجتمع أهل الدنيا كلهم على أن يمنعوك، ما يمنعوك أبدا. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت. إذا منعك الله ولم يقدر لك خيرا فلو اجتمعت الأمة كلها على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. هذا اليقين يجعلك تقنع بما أتاك الله وترضى بالله وتعيش مطمئنا. عندما ترضى بالله تسعد، تذوق حلاوة الإيمان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. عندما ترضى بالله ما تشعر أبدا في قلبك أن الله ظلمك، أن الله انتقص من حقك، أنك تعيش مبخوس الحظ ناقص النصيب، لا، لأنك تقنع. وهذه مشكلة الناس اليوم، أكثر الناس اليوم إلا من رحم الله يظنون بالله ظن السوء، كما قال ابن القيم. كيف يكون في نفسه منازعة لقدر الله، وكان الذي ينبغي في حقي أن أكون صاحب الدرجة الفلانية أو الراتب الفلاني أو يكون عندي كذا وكذا من المال من المتاع، لكني مبخوس الحظ في هذه الدنيا، ما لي حظ، ما لي نصيب. الله هو الذي يقدر وهو الذي يرزق، النصيب والحظ كله من عند الله. فلماذا تجزع؟ لماذا تجد هذه المنازعة في نفسك والضيق، يضيق الصدر؟ أذكر اتصالا من امرأة، ما أدري من هي، تبكي. أنا قلت أكيد هذه عندها مشكلة كبيرة في بيتها مع زوجها مع أولادها. قال: يا فلانة ما علي، تكلمي. لما تكلمت قالت: يا شيخ، أنا منذ كذا وكذا سنة لكني ظلمت في عملي وما حصلت ترقية وكذا من هذا الباب. قالت: يا فلانة هوني على نفسك، الحمد لله أنت عايشة في خير وزوجك يصرف عليك وعندك بيت وأولاد وكذا. هذه الدنيا، لماذا هكذا تجزع النفوس وتتقطع القلوب حسرة على الدنيا؟ فالحل في القناعة، القناعة هي الغنى، ولكن الغنى غنى النفس، وغنى النفس هو القناعة. فإذن والقناعة ليست فقط في الرزق، في كل شيء. عندما يقنع الإنسان بما آتاه الله من رزق من مال، يقنع أيضا بوظيفته، يقنع براتبه، يقنع بدرجته في عمله، يقنع بسيارته، يقنع بزوجته، ما يجد في نفسه منازعة للقدر وتسخط وضيق أبدا. يقنع، قل: الله تعالى رزقني بكذا وابتلاني بكذا، وهذا ابتلاء ونعمة من الله تعالى أيضا في الوقت نفسه. المرأة تقنع بما رزقها الله من زوج، من جمال، من صورة، حتى لو كانت ليست بتلك المرأة الجميلة، تقنع بما رزقها الله. الله تعالى يفاوت بين خلقه في الجمال، في القوة، في الغنى، في الملك، في الجاه، في القدرات، في المواهب، في العلم، في كل شيء. فالمسلم يقنع برزق الله، بقدر الله، لكن الأمور التي فيها فضيلة عند الله ينافس فيها. ما تقول: أنا أقنع بما رزقني الله من علم، خلاص أنا ما أحفظ إلا أجزاء أو سور يسيرة من القرآن، خلاص أنا أقنع بما الله تعالى بما أعطاني الله تعالى من العلم والقرآن. لا، المقصود بالقناعة تقنع بما أتاك الله من أمور الدنيا، أما أمور الدين والعلم صحيح أنت ترضى، ما تحسد غيرك، لكن تنافس غيرك، بل تسارع إلى ربك بالعلم النافع والعمل الصالح. فإذا هذه القناعة تجعل الإنسان غنيا مستغنيا بالله جل وعلا. فنسأل الله تعالى أن يقنعنا بما رزقنا، نسأل الله تعالى أن يقينا شر نفوسنا وشحها، نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.